إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإن الله تعالى خلق الإنسان وجعله في الأرض خليفة جعله في الأرض ذرية وجماعات يخلف بعضهم بعضا وخلقه كذلك ليبتليه ويأمره وينهاه لكي يقوم بحق ربه عز وجل من العبودية والطاعة ولما كان الإنسان مخلوقا على صفة الخلائف فقد كان ولا بد أن يعيش في جماعة لا يستطيع أن يعيش وحده لا بد له من جماعة مثله يعيش معهم ويقيم معهم حياته يحتاج بعضهم إلى بعض ويساعد بعضهم بعضا ويعاون بعضهم بعضا هكذا خلق الله الإنسان والحياة فلا تقوم الحياة إلا بذلك ومن لوازم هذا الأمر أن الإنسان لا بد أن تكون له صحبة ورفقة لا بد للإنسان من صاحب ورفيق لا بد له من خليل وصديق وتأثر الإنسان بصاحبه من أعظم الأشياء وأشدها قوة وأثرا فالإنسان كما هو معلوم لدينا جميعا يتأثر بصاحبه فوق ما يتأثر بأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لأن الإنسان مع صاحبه لا يخفي شيئا قد يستحيي من أبيه وأمه قد يستحيي من زوجته وولده قد تكون عنده بعض الأشياء بعض الكلمات بعض الأفعال يحب أن يأتيها وهو في راحة لا يحاسبه أحد ولا يسأله أحد وإنما يقول هذه الأشياء أو يفعلها مع من يطمئن إليه أنه لا يحاسبه ولا يسائله، فضلا عن أن يوافقه في أفعاله، وهذا هو الغالب مع الصاحب، فإن الصاحب غالبا ما يوافق على ما يقوله صاحبه وما يفعله، هذا إذا لم يكن الصاحب نفسه داعية إليه. فقد يكون الحال كما هو معلوم أن الصاحب هو الذي يدعو، هو الذي يقول لصاحبه قل كذا وافعل كذا، فلهذا يجد الإنسان منا مع صاحبه من الراحة والسكينة ما لا يجده مع أحد آخر، كما هو معلوم بالفطرة والتجربة. ولهذا كانت الحقيقة كما نقول في كلامنا الدارج: الصاحب ساحب، الصاحب ساحب، الصاحب مؤثر، الصاحب يستطيع أن يؤثر على صاحبه، يستطيع أن يؤثر عليه بكلام أو أفعال كما لا يؤثر عليه غيره. وكان المرء حقا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على دين خليله. فلما كانت الصحبة بهذا الأثر كان حقا على المسلم الصالح التقي أن ينتبه لهذا الأمر وأن يعتني بصحبته وينتقي منها الصحبة الطيبة الصالحة التي إذا أثرت عليه أثرت عليه خيرا، إذا أمرته أمرته بخير، وإذا أعانته أعانته على خير، وكانت سبيلا له إلى الجنة ومرضاة الله عز وجل لا إلى النار وسخط الله عز وجل. انظر أيها المسلم إلى قوله تبارك وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يقسم ربنا عز وجل بالعصر الذي هو الزمن لما فيه من آيات الله عز وجل البينات، يقسم بهذه الآيات على أن الإنسان في خسر، في تضييع وتفريط وخسران. هذا شأن الإنسان وهذا هو الأصل فيه، الأصل فيه أنه خاسر، الأصل فيه أنه مضيع، الأصل فيه أنه بعيد عن الله عز وجل، الأصل فيه أنه خاسر للحسنات والخيرات، كاسب للسيئات والموبقات. من الذي ينجو من هذا الأصل؟ ومن الذي يستقيم على طاعة الله عز وجل؟ إنه الذي يجمع أربعة أشياء، إنهم أربع طوائف لا بد منها، ولا بد أن يتحلى المسلم الواحد بصفاتها: إلا الذين آمنوا، أي حققوا الاعتقاد لا إله إلا الله محمد رسول الله بأركان الإيمان بمسائل الاعتقاد وأصول السنة والدين، وعملوا الصالحات، أي عملوا بما يقتضيه الإيمان، فإن الإيمان قول وعمل، ليس الإيمان اعتقادا فقط، وإنما الإيمان اعتقاد وطاعة، اعتقاد وتقوى، اعتقاد وصلاح، فلا بد من العمل كما أنه لا بد من الإيمان. وتواصوا بالحق، أي أوصى بعضهم بعضا بالحق بما يرضي الله عز وجل. هذه هي الصحبة الطيبة، هذه هي الرفقة الصالحة، هي التي تتواصى بالحق. وتواصوا بالصبر، أي أوصى بعضهم بعضا بالصبر على مراد الله عز وجل، بالصبر على دين الله عز وجل، بالصبر على الحق، على هذا الذي يوصي بعضهم بعضا به، لا بد من صبر عليه، لا بد من ثبات وتمسك به. فهذه هي الرفقة الصالحة الطيبة وهي التي تتسبب للإنسان في الخير، في النجاة من الخسران. فإذا أردت أن تكون ناجيا من الخسران فعليك بالرفقة الطيبة. الرفقة الصالحة هي التي يجعلها الله تعالى سببا في نجاة المسلم من الخسران. انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. يؤصل لمبدأ الصحبة: من تصاحب، من تماشي، من تجالس، من تدخل بيتك. لا يكون هذا إلا لأهل الإيمان، لا يكون هذا إلا لأهل التقوى. لابد أن يكون صاحبك تقيا صالحا ملتزما بطاعة الله عز وجل، متمسكا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن البدع ومحدثات الأمور، بعيدا عن الجماعات والأحزاب التي فرقت المسلمين. لابد أن يكون صاحبك على هذه الصفة: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وانظر أيضا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم كما أشرت إليه آنفا: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. بلغ من تأثير الخليل على خليله أنه يكون على دينه. وكلمة الدين هنا قد تنصرف إلى المعنى الشرعي الذي هو ما يدين العبد الله عز وجل به، الدين الذي هو الاعتقاد. فلو كان الصاحب مسلما كان صاحبه مسلما، ولو كان كافرا كان صاحبه كافرا، ولو كان سنيا كان صاحبه سنيا، ولو كان مبتدعا كان صاحبه مبتدعا. المرء على دين خليله. وقد يراد بالدين هنا التربية، الخلق، فإن الدين يطلق على ذلك. فعلى حسب حال الصاحب، إن كان صالحا كان صاحبه مثله، وإن كان فاسقا فاجرا كان صاحبه مثله. فهذا هو تأثير الصاحب على صاحبه: المرء على دين خليله. وهذا هو ما قال فيه السلف: اعتبروا الناس بأخدانهم، فإن المرء لا يخادن إلا من يحب. إذا أردت أن تعرف الإنسان، إذا أردت أن تعرف هل هذا الشخص على خير أو على شر، فانظر في صاحبه: من يصاحب، من يجالس، مع من يسافر، من يدخل بيته. فاعتبر المرء بصاحبه، فإذا وجدته يصاحب الأخيار فهو منهم، وإذا وجدته يصاحب الأشرار فهو منهم. ولا بد من ذلك. عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه، إن القرين بالمقارن يقتدي. فهكذا يعتني المسلم، يعتني المسلم بصحبته ورفقته. الصحبة الطيبة الصالحة سبيل لمحبة الله عز وجل، لأن الصاحب الصالح لا تكون محبته إلا في الله. والمحبة في الله تبارك وتعالى من أعظم الأمور ومن أعظم الأشياء ثوابا عند الله عز وجل. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فذكر منهم: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. وقال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: وجبت محبتي للمتحابين في، والمتباذلين في، والمتزاورين في. فهل تريد محبة الله؟ هل تريد أن يحبك الله؟ هل تريد أن تكون في ظل عرش الله تبارك وتعالى يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ذلك الظل؟ فعليك بالرفيق الصالح، لأن الرفيق الصالح هو الذي يحب في الله، هو الذي تكون علاقتك به في الله على الطاعة، على الالتزام، على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا هو الصاحب حقا. الصاحب الصالح تحشر معه يوم القيامة بمحبتك له وبصحبتك له. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي أنس بن مالك رضي الله عنه فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وماذا أعددت لها؟ قال ما أعددت لها من كثير عمل إلا أني أحب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. قال أنس رضي الله عنه فما فرحنا يومئذ بشيء مثل فرحنا بمقولة رسول الله صلى الله عليه وسلم له. قال أنس وإني لأرجو أن أكون مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر وعثمان وإن كنت لم أعمل بعملهم. إنها المحبة، المحبة في الله، المحبة الصادقة الخالصة التي تكون في طاعة الله ومرضاته، لا يكون هذا إلا مع صحبة الخير. الصاحب الصالح يأتيك من خيره وإن كنت لا تقصد أن تجالسه لذاته. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى ملائكة سياحين في الأرض يتبعون مجالس الذكر ويجلسون فيها ثم يتفرقون فيعرجون إلى ربهم عز وجل فيسألهم وهو أعلم بهم من أين جئتم؟ قالوا يا ربنا جئنا من عند عباد لك يذكرونك ويحمدونك ويهللونك. فذكر الحديث إلى أن قال إن الملائكة قالت لربهم يا رب إن هناك رجلا جلس إليهم وليس منهم، يعني لم يكن يذكر الله معهم ولم يقصد أن يتابعهم في المجلس وإنما جلس بجانبهم فقط. فقال رب العزة أرحم الراحمين جل وعلا هم القوم لا يشقى بهم جليسهم قد غفرت له. وهو لم يقصد أن يجالسهم، لم يقصد أن يفعل مثلهم، لم يقصد أن يشابههم في الطاعة، ولكن لما جلس بجانبهم وكان عنده نوع محبة لما هم فيه أدخله الله تبارك وتعالى في زمرتهم وغفر له كما غفر لهم. فهذه هي الصحبة الطيبة، هذه هي الرفقة الصالحة، هذا هو ما يعتني به المسلم المؤمن الحريص على طاعة الله تبارك وتعالى. نسأل الله تعالى أن يهيئ لنا هذا الأمر العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام رعاكم الله، لقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الجليس الصالح وجليس السوء في حديث واحد عظيم بين فيه كيف يكون تأثير كل منهما على صاحبه. قال صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فأما حامل المسك فإما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، وأما نافخ الكير فإما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. المعنى باختصار أن الصاحب الصالح تجد منه الخير على كل حال، لا تجد منه إلا خيرا وإن كان في أقل الأحوال. وأما الصاحب السوء فإنك لا تجد منه إلا شرا ولا تصيب منه إلا خبثا ولو كان في أقل الأحوال. شبه النبي صلى الله عليه وسلم الجليس الصالح بحامل المسك. وناهيك بالمسك، فحامل المسك إما أن يحذيك، إما أن يعطيك من ريحه بدون مقابل، وإما أن تبتاع منه أي تشتري منه المسك، وإما أن تجد منه ريحا طيبة في أقل الأحوال، تجد منه ريحا طيبة إذا جالسته أو حتى مررت به فإنك تصيب ريحا طيبة. وشبه صلى الله عليه وسلم جليس السوء بنافخ الكير، وهو الذي ينفخ النار في الحديد. هذا الرجل لا تجد منه إلا شرا، إما أن يحرق ثيابك من النار التي ينفخها، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة، حتى لو جالسته أو مررت به فإنك تجد الريح الذي ينبعث من صنعته. فهكذا الجليس الصالح وجليس السوء. الجليس الصالح لا تصيب منه إلا الخير، وجليس السوء لا تصيب منه إلا الشر. وقد تحدث ربنا تبارك وتعالى عن رفيق السوء وجليس السوء، وبين كيف يكون تأثيره على صاحبه، وكيف أن الصاحب بعد ذلك يندم حيث لا ينفع الندم. قال جل وعلا: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. يندم الرجل حيث لا ينفع الندم، يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لماذا؟ لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. جاءني كتاب الله فأضلني عنه، جاءتني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأضلني عنها، جاءني الأمر بطاعة الله والاستقامة على صراطه وأن أكون صالحا ملتزما تقيا، فأضلني عن ذلك وصرفني عنه فجعلني فاسقا فاجرا عاصيا بعيدا عن الله عز وجل. وقد يصل الأمر إلى الكفر برب العالمين جل وعلا. وذكر سبحانه وتعالى عن أهل الجنة أنهم يتحدثون ويتساءلون فيما بينهم، قال قائل منهم: إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، قال هل أنتم مطلعون، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. انظر في الصاحب كيف يؤثر على صاحبه: أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، أتصدق بالإسلام، أتصدق بالرسول، أتصدق بالبعث، هذا كله لا قيمة له ولا حقيقة له. هكذا يضل الكافرون أخدانهم وأصحابهم. وكذلك يفعل صاحب السوء بصاحبه عندما يقول له: لماذا تصلي؟ لماذا تلتزم؟ لماذا تعفي لحيتك؟ لماذا تقصر ثيابك؟ لماذا لا تحدث الفتيات؟ لماذا لا تخرج معهن؟ لماذا لا تدخن السجائر والمخدرات؟ لماذا لا تشاهد الأفلام والجنس؟ هكذا يقول الصاحب لصاحبه، ويقول له: خذ جرب فإنه ينفعك، شاهد كذا واستمع لكذا، فهذه هي الرجولة، وهذه هي الفحولة، وهذه هي الموضة. أليس يقول الصاحب هذا لصاحبه؟ وحدث عن الفتيات والنساء ولا حرج، فإن النساء في ذلك كالرجال بل أكبر وأشد، وخصوصا في هذه الأوقات، في أوقات الفيسبوك والتويتر والنت، رأينا أشياء ما رأيناها من قبل ولا آباؤنا، وسمعنا أشياء ما سمعناها من قبل ولا آباؤنا، ووالله لتخربن علينا بيوتنا ونحن ننظر ولا نشعر. فعلينا أن نتقي الله، وعلى كل واحد منا أن ينظر في صاحبه وجليسه. أيها الشاب، انتبه لصاحب السوء، انتبه للذي يعطيك المخدرات، انتبه للذي يعطيك السجائر. نقرأ ونسمع: فلان اغتصب أمه، فلان اغتصب أخته، فلان قتل أباه. لماذا؟ شرب المخدرات والقبائح. ومن الذي أعطاه هذه الأشياء؟ فلان. ومن الذي علمه أن يتعاطاها؟ فلان. أرأيتم من أين نؤتى؟ ومن أين تخرب علينا بيوتنا وبلادنا وأمتنا؟ فاتق الله أيها المسلم، اتق الله أخي الشاب، اتق الله في نفسك، اتق الله في دينك. إن هؤلاء والله لا ينفعونك، لا ينفعونك. إن الواحد منا يظن أنهم ينفعونه. هذا الذي يعطيه إياه يؤثر فيه، يعطيه القوة، يعطيه النشاط، يجد فيه اللذة، يجد فيه الشهوة. عندما يشاهد الفيلم، عندما يحدث الفتاة، عندما يخرج معها، هذا كله يسعده. من الذي يدله على ذلك؟ قرين السوء. نحن ننظر إلى هذا ولا ننظر إلى مغبته بعد ذلك. إن هؤلاء والله يضرونك ولا ينفعونك. أترضى هذا الأمر لأخيك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لأبيك وأمك؟ فاتق الله في نفسك، وانظر إلى الأمور على حقيقتها، انظر إلى الأمور على حقيقتها. أخوك الذي يأمرك بالصلاة، صاحبك الذي يأمرك بالصلاة وبقراءة القرآن وبذكر الله وباتباع السنة وبحضور مجالس العلم وبطلب العلم، خير لك والله في دينك ودنياك. هذا هو الذي تنتفع بصحبته، هذا هو الذي تنفعك صحبته يوم تلقى الله عز وجل. فانظر إلى هذا واتبعه واحرص عليه وجالسه وصاحبه، فإن فيه الخير لك إن شاء الله تعالى. ولا تنظر إلى أولئك الضالين الفاسقين الفاجرين الذين ابتعدوا عن رب العالمين، فكانوا كما قال الله عز وجل فيهم: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريدك أن تكون مثله، يريدك أن تكون فاسقا فاجرا، تاركا للصلاة، بعيدا عن الله، عاقا لوالديك، معتديا على بنات المسلمين. يريدك أن تكون هكذا. أفترضى أن تلقى الله تعالى بهذه الصفة؟ إن الموت يأتي بغتة، فانظر عندما تموت، وكم من الشباب من يموت وهو في سن الشباب وهو صغير، يموت على معصية، يموت في أحضان فتاة، يموت وهو مستمع للخنا والفجور، يموت وهو تارك للصلاة، يموت أمام الأفلام وهو يفعل القبائح. ينفعه هذا عند الله تعالى بشيء؟ والله لا ينفعه. فاتق الله يا أخي، اتق الله وأفق من هذه الغشية، واتق الله في أصحابك، ولا تستقيم لك حياتك أبدا مع أصحاب السوء. اعتبر بقاتل المئة، الرجل الذي قتل مئة نفس فلم تصح توبته أبدا إلا بمفارقة أصحاب السوء. ماذا قال له العالم؟ قال له: انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها قوما صالحين يعبدون الله، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. لا ترجع إلى أصحابك، غير رقم هاتفك، لا ترد على أحد، انسى هذه الحياة وتب إلى الله عز وجل، وعاهد الله تبارك وتعالى على حياة جديدة تعيش فيها على طاعة الله عز وجل، ملتزما بأمر الله تبارك وتعالى، محافظا على صلواتك، بارا بوالديك، تقيا لله تبارك وتعالى. هذا هو الأساس الذي يجب أن يكون عليه المسلم. فاحذر أصحاب السوء، واتق الله في نفسك وفي دينك، واتق الله في والديك وفي إخواتك وأخواتك وفي بنات المسلمين وفي شباب المسلمين. عسى الله تبارك وتعالى أن يهدينا جميعا سواء السبيل. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا دائما لما يحبه ويرضاه. نسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى صحبة الخير. اللهم وفقنا إلى صحبة الخير. اللهم وفقنا إلى صحبة الخير. وقنا صحبة الشر يا رب العالمين. اللهم قنا صحبة الشر. اللهم قنا أهل السوء والشر يا رب العالمين. واحفظنا من كيدهم وتسويلهم دائما يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.